بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخي في الله، إن مراقبة الله عز وجل وشعور المؤمن أنه تحت سمع الله وبصره هو جوهر الإسلام، ولا دين لمن لا يعلم يقينا أن الله أحاط به علما. وما فرض الله الفرائض من صلاة وصيام وحج إلا لتعميق هذا اليقين. والنظر في أركان الحج وواجباته وسننه يبين للمتأمل أن الغاية منها الوصول إلى مراقبة الله تعالى. والنظر في أحكام وصية الميت يتبين للمتأمل أن الغاية من مثل هذه الأحكام أن يراقب الإنسان ربه إذا أراد أن يقبل عمله، وعليه أن يتوب من المظالم ويرد الحقوق ويخلعها من عنقه ويعيدها إلى أصحابها، نادما على ما ارتكب في حق الناس من أخطاء ومعتذرا لهم. وأيضا لكي يصل إلى مراقبة الله عليه أن يرى الله في أعماله كلها. أخي الحبيب، إن ديننا منهج واقعي جاد جاء يواجه وقائع الحياة بالأحكام مواجهة عملية واقعية، مواجهة تقدر المشكلة بحجمها وشكلها وظروفها كاملة، فلا سؤال عما لا طائل تحته ولا استفتاء عما لا حاجة إليه، فشريعة الله لا تستفتى إلا ليطبق حكمها وينفذ. روى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلنحرص على تربية أنفسنا على طاعة الله، فإن صلحت قلوبنا فلا شك أن هذا الصلاح سينعكس على الأمة هداية وتقوى وصلاحا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
نأتي الآن إلى الصفحة القرآنية نجري عليها تطبيقات الأحكام. أولا، لاحظ حكم الإخفاء عند قوله تعالى من ضل، جاءت النون الساكنة وبعدها حرف الضاد، والضاد حرف إخفاء، والواجب هنا أن نخفي النون الساكنة بحرف الضاد مع بقاء غنة للنون زمنها حركتان من غير تشديد لحرف الضاد، ولذلك لونت النون الساكنة باللون الأخضر إشارة إلى موقع الغنة، تقرأ هكذا من ضل. هذه الغنة مفخمة لأن حرف الضاد مفخم والغنة تتبع ما بعدها في الترقيق والتفخيم. ثانيا، لاحظ الإظهار الشفوي عند قوله تعالى مرجعكم جميعا، جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها حرف الجيم وهو حرف إظهار شفوي، والواجب هنا أن نظهر الميم الساكنة والحرف الذي بعدها من غير غنة أو تشديد، مرجعكم جميعا. ثالثا، لاحظ الإدغام الشفوي عند قوله تعالى فأصابتكم مصيبة. جاءت الميم الساكنة وجاءت بعدها ميم متحركة، والواجب هنا أن ندغم الميم الأولى بالميم الثانية فتصيرا ميما واحدة مشددة نقف عليها بغنة زمنها حركتان، ولذلك لونت الميم المشددة باللون الأخضر، تقرأ هكذا: فأصابتكم مصيبة. رابعا، لاحظ حكم الإقلاب عند قوله تعالى: من بعد. جاءت النون الساكنة وبعدها حرف الباء، وهو حرف الإقلاب الوحيد، والواجب هنا أن نقلب النون الساكنة إلى ميم نقف عليها بغنة زمنها حركتان، وقد كتبت هذه الميم فوق النون ولونت في مصحف التجويد بالأخضر إشارة إلى موقع الغنة، بينما لونت النون الساكنة بالرمادي إشارة إلى عدم نطقها. من بعد. خامسا، لاحظ الإدغام بلا غنة عند قوله تعالى: إذا لمينا. جاء التنوين وجاء بعده حرف اللام، وهو حرف إدغام بلا غنة، فالواجب هنا أن ندغم التنوين بما بعده وأن يسقط لفظه بشكل كامل، ثم نشدد الحرف الذي بعده من دون غنة، ولذلك لون التنوين باللون الرمادي في مصحف التجويد إشارة إلى عدم نطقه، ووضعت الشدة على حرف اللام، تلفظ هكذا: إذا لمينا. سادسا، لاحظ حكم الإدغام بغنة عند قوله تعالى: أن يأتوا. جاءت النون الساكنة وبعدها حرف الياء، وهو حرف إدغام بغنة، والواجب هنا أن نسقط النون الساكنة من اللفظ وأن نقف على حرف الياء بغنة زمنها حركتان، وقد لونت النون في حكم الإدغام بالرمادي إشارة إلى عدم نطقها، ولون حرف الياء بعدها بالأخضر إشارة إلى موقع الغنة. في ختام لقائنا أيها الإخوة في الله، ننتقل من أحكام الترتيل إلى جمال الأسلوب وبلاغة التعبير في كلام الله تعالى. يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أخي الفاضل، لما عطف ربنا قوله وإلى الرسول على قوله إلى ما أنزل الله أي القرآن؟ في هذا العطف بين قوله إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرشدك إلى فهم القرآن ويدلك على غوامض معانيه ودلائل مراميه، فالزم نهجه وخذ من نبيك صلى الله عليه وسلم ما ترك لك من إرث عظيم. ثم انظر أخي المؤمن إلى حرف الجر إلى، ترى أنه تكرر في المعطوفين إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ولم يكتفي بالأولى، فلم يقل تعالى إلى ما أنزل الله والرسول، وما رد ذلك هو اختلاف معنيي الإقبال إلى الله من خلال قرآنه والإقبال إلى الرسول، فالإقبال على القرآن بالتلاوة والتدبر، والإقبال على الرسول بالإتيان إليه وتنفيذ أوامره، لذلك حسن تكرار حرف الجر إلى، وهل أعظم من ذاك المآل بين يدي جبار السماوات والأرض، ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله. ألفاظ القرآن تربي فينا المراقبة الذاتية، ففي هذه الجملة أضاف الله لفظ الشهادة إلى لفظ الجلالة الأعظم الله لتعظيم خطرها عند الشاهد وغيره، فالتصريح باسمه تعالى تذكير لك أيها الشاهد به عز وعلا حين تقسم وتشهد. ويقول الله عز وجل: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. تأمل أخي المؤمن في هذا التصوير الرائع الذي يوحي بمضمونه: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. ألا ترى كيف نستعمل في كلامنا مثل هذا الأسلوب؟ فنقول: جاء بالشيء الفلاني على وجهه، لندل على كمال الشيء المؤدى. وفي الآية استعير اسم الوجه ليدل على كمال الشهادة تشبيها لها بوجه الإنسان، لأنه هو العضو الذي يعرف به المرء، ولتأكيد حصول هذا التمام.